بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. ولضبط الآية وجهان: الآية أي أكمل الآية، وبالخفض إلى آخر الآية. قوله سبحانه: وقضى، كما سيأتي معنا أنه بمعنى أمر ووصى. وقضاء الله جل وعلا قسمان: شرعي كما في هذه الآية وغيرها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكوني كما في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والقضاء في الآية شرعي كما تقدم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللأمة جميعا. ربك خالقك ومعبودك الحق، فهو الذي يربي عباده بالنعم الظاهرة والباطنة. والعبودية ثلاثة أقسام: عامة كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وخاصة كما أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين كقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وغير ذلك. وخاصة الخاصة وهي للرسل: إنه كان عبدا شكورا، إلى غير ذلك. ألا تعبدوا إلا إياه، أن مصدرية، ومنهم من قال تفسيرية. تعبدوا، تقدم معنا تعريف العبادة لغة وشرعا. وقوله ألا تعبدوا، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل، فالعبادة هي حق الله سبحانه. ألا تعبدوا، هذا هو الركن الأول وهو النفي من ركني لا إله إلا الله. إلا إياه، هذا هو الإثبات. فهذه الآية فسرت التوحيد وبينت معنى لا إله إلا الله، لأنه لا معبود حق إلا الله. فقد بين الله سبحانه وفسر وبين أن آله في لغة العرب بمعنى عبد، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. ثم قال الله: وبالوالدين إحسانا، سأتي معنا التفسير بإذن الله تعالى. قال الشارح: هكذا ثبت في بعض الأصول لم يذكر الآية بكاملها، أي أن المؤلف رحمه الله تعالى اختصر وذكر موطن الشاهد، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال مجاهد: وقضى يعني وصى، أخرجه ابن جرير وغيره من طريق ابن أبي نجيع عن مجاهد، وهو ثابت إليه. وكذلك قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، قرأوا: وصى ربك ألا تعبدوا. وقراءة أبي بن كعب كما في تفسير ابن جرير وغيره، قال ابن عباس: هذا على قراءة أبي بن كعب، وفي الأثر ضعف. وقراءة ابن مسعود كما عند عبد الرزاق في تفسيره وغيره من طريق معمر عن قتادة، قال في حرف ابن مسعود: ووصى ربك، وهو ضعيف. وابن عباس صحيح إليه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قرأ: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقراءة العامة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال: وروى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس في قوله: وقضى ربك يعني أمر، فسر ابن عباس قول الله تعالى وقضى بالأمر، أي أمر ربك. إسناد ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل. فقول الله تعالى وقضى أي أمر ووصى، قال وقوله ألا تعبدوا إلا إياه أن هي المصدرية بدليل حذف النون في قوله تعالى تعبدوا، وهي في محل جر بالباء، والمعنى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، بل هو إما فقير محتاج إلى رحمة ربه يرجوها كما ترجونها، وهذا حال من دعي من دون الله من بني آدم. فالله جل وعلا يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، سواء كان حيا أو ميتا هو فقير، وهو أحوج ما يكون إلى يدعى له بالتوفيق والسداد إن كان حيا، وبالرحمة والمغفرة إن كان ميتا، فكيف يدعى من دون الله؟ قال وإما جماد لا يستجيب لمن دعا، كحال من يعبد الأصنام والأشجار والأحجار وغير ذلك. فهذه الآية كما تقدم بيّن الله فيها معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. وقوله وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، والوالدان يشمل الأب والأم ومن فوقهما، والإحسان هو بذل المعروف وكف الأذى. فالله جل وعلا أمر بالإحسان للوالدين فعرفنا وجوب ذلك، وأطلق الإحسان فعم جميع أنواع الإحسان القولي والفعلي. قال كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، وعطف حقهما على حق الله تعالى دليل على تأكد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله. أخذ العلماء ذلك من ذكر وأمر الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين بعد ذكر حقه، دل أن حقهما عظيم. وهذا كثير في القرآن يقرن بين حقه عز وجل وبين حق الوالدين، كقوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فأمر بشكره سبحانه ثم أمر بشكر الوالدين، فتخصصهما بالذكر دليل على عظيم حقهما وهو كذلك. وقال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان، فأمر بالتوحيد بادئا ذي بدء ثم ثنى بالإحسان إلى الوالدين، ولم يخص تعالى نوعا من أنواع الإحسان، قال وبالوالدين إحسانا، ما خص نوعا من الأنواع. ماذا نستفيد؟ قال ليعم أنواع الإحسان، وأكد ذلك بالمصدر إحسانا، فأمر الوالدين عظيم جدا، ومهما بر الولد والديه لن يجزيهما حقهما إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال ففي صحيح البخاري، والحديث متفق عليه، عن ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، في رواية أفضل، أي الأعمال أفضل أي إلى الله سبحانه. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ببر الوالدين والحث على ذلك، انظر لعظيم حقهما، جاءت الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر وتحريم عقوقهما كما في القرآن. ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود، قلنا إن الحديث متفق عليه، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، فابن مسعود يسأل عن أحب الأعمال إلى الله ليعمل بها ويجد ويجتهد في التقرب إلى الله بها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، أي في وقتها المندوب المستحب، أن يبادر إلى الصلاة. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وهذا هو موطن الشاهد، والبر ضد العقوق، والعقوق الإساءة وتضييع الحقوق. فالبر يكون بالقول، بالكلام الحسن واللفظ الحسن والمواساة والحديث وغير ذلك، وبالفعل الحسن ببذل المال والقيام بشؤونهم وما يحتاجون. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. انظر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم حق الوالدين قبل الجهاد في سبيل الله. وما أدراك ما منزلة الجهاد في سبيل الله ومنزلة المجاهدين. حدثني بهن ابن مسعود يقول: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني، لو طلبت المزيد منه لزادني. قال: وعن أبي بكر نفيع بن الحارث الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أداة استفتاح. أنبئكم، أخبركم بأكبر الكبائر، الكبيرة هي السيئة العظيمة الكبيرة، وحدها العلماء كل قول أو فعل رتب الله عليه حدا أو لعنا أو نفي إيمان أو قوله ليس منا أو أن من فعل كذا وقال كذا فبريء منه إلى غير ذلك، أو عقوبة في النار. وقوله أكبر الكبائر دليل أن الكبائر تتفاوت، وهو كذلك، فأعظم الكبائر هو الإشراك بالله. في رواية: ثلاثة، قالها ثلاثا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا: بلى يا رسول الله. وإخباره صلى الله عليه وسلم لصحابته عن الكبائر ليجتنبوها ويحذر الناس منها، وفي هذا معرفة الشر لاجتنابه وتحذير الناس منه. قال: الإشراك بالله. فأعظم الكبائر هو الشرك بالله في ربوبيته أو في إلهيته أو في أسمائه وصفاته. وعقوق الوالدين، والعقوق من عق إذا قطع يقطع والديه، يؤذيهما بقول أو فعل لا يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكان متكئا فجلس، وهذا فيه تفسير الاتكاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل متكئا، اختلف الفقهاء في ذلك. وهذا الحديث مما يبين معنى الاتكاء، منهم من قال إن الجلوس اتكاء وهذا الحديث يرده، فالاتكاء الاعتماد على أحد اليدين دون الجلوس. فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، لما رأوا من كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزعاجه منها، تمنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت كما قال بعض أهل العلم شفقة على الرسول الكريم. رواه البخاري ومسلم. الشاهد: وعقوق الوالدين. فدل الحديث أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. وعن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي، بالإحسان وحسن الصحبة والعشرة؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك، ثلاث مرات. وهذا يدل على عظيم حق الأم، وانظر إلى ما تعانيه الأم من تعب أثناء الحمل وأثناء الولادة وأثناء الرعاية وهكذا. قلت: ثم من؟ قال: أبوك. فدل الحديث أن الوالدين أحق الناس بحسن الصحبة. فترى من الناس، ترى خلقه خارج البيت هينا لينا، وإذا دخل إلى والديه رأيته شديدا معهما، بل بعض الناس يقدم رضا زوجته على بره لوالديه، بل وصل الحال ببعض الناس أن أخرج أمه من البيت ولا أحد يعولها غيره، فذهب بها إلى دور الرعاية إرضاء لزوجته، وهو دين، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، إن بررت بوالديك برتك ذريتك بإذن الله تعالى، وإن عققتهما فأبشر بالعقوق إلا أن تتوب. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. والحديث رواه الترمذي في جامعه ابن حبان والحاكم من طريق يعلى بن عطاء العامري عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وهو ضعيف، عطاء العامري مجهول حال. وعن أبي أسيد الساعدي مالك بن ربيعة قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ جاء رجل من بني سلمة، بطن من الأنصار، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ يسأل عن البر بعد موت الأبوين. قال: نعم، أي بقي الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، والاستغفار لهما. وهذا تخصيص بعد تعميم، فالاستغفار طلب المغفرة، أن تطلب من الله جل وعلا أن يغفر لهم، أن يتجاوز عن خطاياهم، وإنفاذ عهدهما، إمضاء وصيتهما من بعدهما، وصلة الرحيم التي لا توصل إلا بهما، الإحسان إلى أقارب الأب والأم، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والحديث ضعيف، من طريق علي بن عبيد الأنصاري عن أبي أسيد الساعدي. والأحاديث في هذا كثيرة، قد أفردها العلماء. الأحاديث في وجوب بر الوالدين وتحريم عقوقهما كثيرة جدا، وتقدم معنا كلام الشارح أنها بلغت حد التواتر. والأحاديث في هذا كثيرة، قد أفردها العلماء بالتصنيف، وذكر البخاري منها شطرا صالحا في كتاب الأدب المفرد، ومن الكتب النافعة الطيبة. هذه الآية موطن الشاهد فيها أنها دلت على وجوب التوحيد، فالشيخ رحمه الله بين في الآية الأولى أن الحكمة من خلق الجن والإنس هو التوحيد، وجوب إفراد الله بالعباد. وفي الآية الثانية بين أن هذا التوحيد هو محل إجماع دعوة الرسل، بل الحكمة من إرسال الرسل وخلق الجن والإنس، مع بيان معنى التوحيد. في هذا دلت الآية على وجوب التوحيد، وقضى ربك، أي أمر ربك، وأنه أعظم الواجبات. وكذا فسرت هذه الآية التوحيد: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.